نجد ردا ودليلا يحمل برهانا الدين طريق نسلك قتلانا همه واحتيانا والفتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك وأكرم عليه. الأحبة الكرام، أهلا ومرحبا بكم، وحلقة جديدة من الفتاوى نتلقى فيها أسئلتكم واستفساراتكم على الأرقام التي تظهر أمامكم على الشاشة تباعا، كذلك عبر الرسائل القصيرة SMS. نحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها كاملة أو على الأقل على أكبر قدر منها حسب ما يتسع له وقت الحلقة إن شاء الله تبارك وتعالى. الأحبة الكرام، في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته، سائلا التوفيق والسداد، إنه نعم المولى ونعم النصير، إلى أن تأتينا اتصالاتكم إن شاء الله تبارك وتعالى نجيب على بعض الرسائل القصيرة التي وصلت إلى الحلقة والبرنامج إن شاء الله جل في علاه. تقول السائلة الكريمة رقية صابر، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبارك فيك، تلك البارك الله في القيامة والعاملين ونفع فيها نفع بها الإسلام والمسلمين. أريد أن أسأل الشيخ عن حكم الخطبة الإسلام وجزاك مثله وبارك الله تعالى فيك وغفر الله لنا ما لا تعلم يا رب. أما عن الخطبة في الإسلام، فلنعلم أيها الأحبة الكرام أن الخطبة مجرد وعد بالزواج، أن الخطبة مجرد وعد بالزواج، قد يتم وقد لا يتم، وبالتالي الخطبة لا ترتب أي حق من الحقوق لأي من الطرفين، لا للرجل ولا للمرأة، لا للشاب ولا للفتاة، لا للخاطب ولا للمخطوبة، ليس له عليه أي حق وليس لها عليه أي حقوق. لما جعل الإسلام الخطبة قبل أن يتعارف كلا الطرفين على بعضهم البعض بالضوابط الشرعية، والتي هي إذا كانت منتقبا تكشف عن وجهها وكفيها فقط، ولا يراها أو يحدثها إلا في وجود أحد محارمها، والمحارم كل من حرم الزواج منه، الأب، العم، الخال، الابن، ابن العم وابن الخال ليسوا من المحارم، أمها ليست من المحارم، وبالتالي لا يخرج البيت ولا يدخل ما يدخل البيت ولا يخرج منه معها إلا في وجود أحد محارمها. هنا إذا التزمنا بهذه الضوابط فإننا نكون قد أطعنا ربنا وأطعنا نبينا صلوات الله وسلامه عليه. أما ما يحدث في واقع الحياة في كثير من البيوت أن الأمر متروك لهوى الناس، هذا يدخل ويخرج على البيت وأهله بلا ضابط ولا رابط، لا يوجد في البيت من الأصل رجل، بمعنى في عمله في شغله مش مشكلة، وربما لا توجد الأم، ما في مشاكل، خطيبها بقى في أي وقت من الليل والنهار يطرق الباب ثم يأخذها وينطلق، هذا لا يجوز شرعا. إذا صارت بعد أن يتركها قد لا تتم الخطبة، سبحان الله، صارت مشكلات أو شائعات، فأنا أقول نحن كآباء وأمهات سبب هذه الإشاعات، وأول من أساء إلى البنت الإسلام أراد ببناتنا خيرا، ولذلك حاهن بسياج أمني راقي رائع نظيف عفيف. فعلينا أن نتقي الله، أن نراجع أنفسنا لله تبارك وتعالى. طيب، معانا شيماء من الأسكندرية. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا شيماء.
الله يكرمك. بصي يا شيخ، انا كنت امبارح اتصلت بالشيخ وسالته على قرض من الصندوق الاجتماعي، هو بتاع تمويل المشروعات. فانا كنت بس في حاجه كنت عايزه اضيفها للسؤال. هو قال لي ما دام انت هتاخدي المبلغ وهترديه زي ما هو يبقى ده ما فيهوش نوع من الربا. بس في البنك لما سالت اللي هو الصندوق الاجتماعي ده، قال لي لو انت اتاخرتي هتدفعي غرامه، غرام التأخير، فهل دي تعتبر برضو ربا؟ انا يعني عايزة اجابة شافية بالله عليك يا شيخ، علشان الموضوع ما يدخلش في موضوع دوية، يعني اللي هو الصندوق الاجتماعي لتمويل المشروع.
حضرتك القرض في الاصل الاول بقرض حسن؟
هتاخد ال 30,000 هتديهم 30,000، 500 جنيه لمدة 5 سنوات، وشاروا 500 جنيه حسبتهم لقيتهم 30,000 بالظبط.
طيب ماشي، حاضر.
شكرا جزاك الله.
غيرك. طيب معانا هارون من اسكندرية. السلام عليكم.
السلام عليكم. يا شيخ
مرحبا.
انا والله العظيم بحب حضرتك جدا.
احبك الله الذي احبتنا لاجله، وغفر الله لنا ما لا تعلمون، ورزقنا والله واياك وجميع السامعين والمسلمين الثبات على الطاعه وحسن القول والاخلاص في القول والعمل. تفضل حبيبي.
حضرتك دلوقتي انا بقول لاصحابي، انا فضلت ادي اسئله.
نعم.
بقول لاصحابي ان صدق الله العظيم بيعبد، ما بيصدقونيش، بيقولوا لي ايه الدليل؟ فدلوقتي عايز اعرف بس الدليل ايه وليه.
حاضر. نواصل الإجابة أيها الأحبة الكرام. قبل أن أجيب على أسئلة الأحباب، عندي هنا رسالة لازم أن أنا يعني أجيبها كده سريع قبل ما ننسى، لأن ممكن الحلقة تنتهي وما نتعرضش ليها. والحلقة تقول في مقطع بيعرض للشيخ على قناة رضواني، في الشيخ سامي السرساوي يقول لو كان بيد العقاب الحرية والعدالة حزبي الحرية والعدالة والنور ما رد الشيخ. هذا الرجل الموتور مريض القلب والفهم لو أنصف لا أزال فتوى كاملة. الفتوى أنا قلتها في هذا المنبر ومن هذا المكان، نعم قلت هذا الكلام، قلته بدافع الضيق والغضب الذي يملأ صدري من هذا التاشق بالألفاظ بين تيار الإسلام للأسف الشديد، هذا التمزيق الذي أساء إلينا جميعا إذا اختلفنا مع بعضنا البعض كما ترى، نسأل الله العفو والمعافاة. تهريج اجتزاء بعض المقاطع وبعض الألفاظ. طب هات الفتوى كده. طب أنا يومها ذكرت في نفس الفتوى، لأن الحمد لله ذاكرتنا قوية، ذكرت هذا من منة الله علينا، ذكرت بالحرف الواحد بموقف سيدنا خالد ابن الوليد لما عزله سيدنا عمر بن الخطاب. يا ريت يفهم هذا الكلام، يا ريت يفهم هذا الكلام. ولو أنصف لأزاع الناس رأيي فيه وفي قناته لما وقع في أعراض أهل العلم، لكن للأسف الشديد أصبحنا نتجه من الكلام لأنه هو ناقم لكل ما هو إسلام وإن تكلم باسم الإسلام، لأن المسلم ناصح أمين لإخوانه حيثما وجد، معاذ الله تعالى أن نتربص بإخواننا أو أن نهدر دمهم كما هو يقول أو كما يفهم هو بفهم السقيم المريض. دماء المسلمين ليست سهلة، دماء منطقة خطيرة جدا، ولا يهدر دم إلا بحله بحق إنجاز التعبير كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. لا مجرد اختفى حزبين أو شخصين مع بعض خلاص نهدر دمائهم ويلا نخلص عليهم، هذا كلام لا يقوله مجنون يا هذا، هذا كلام لا يقوله طويل بحلم. نسأل الله العفو والمعافاة. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. إني والله أبرأ إلى الله جل وعلا من فعل هذا الرجل مما يقول ومن تصيده لأهل العلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي وأمثاله وأن يردهم إلى حضيرة المسلمين، إلى الفهم الصحيح أقصد، وإلى حق النبي أو كلام النبي العظيم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. طيب معنا اتصال. سلام عليكم.
سلام عليكم ورحمة الله.
مرحبا يا نادية.
جزاكم الله خيرا يا شيخ تاني.
وإياكم عزكم الله.
أنا يا شيخ تاني بيتقدم لي خطاب كتير وأنا فاسد علشان خايفة إيماني يضعف على بيتي الكل. أنا بحب ربنا جدا خايفة خطابك يكون سبب ارتباط البعد عن الله. هل أنا أسمه؟
حاضر.
جزاكم الله خيرا.
وإياكي. طيب معنا حسام من أسيوط. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ، بارك الله فيك.
الله وإياكم.
شيخ كنت عايز أسأل بس سؤال سريع كده، بطلق بقى أكثر من موضوع يعني.
نعم.
في موضوع الخطوبة، لو يعني لو مخطوبتي يعني بتبعت رسائل على التليفون مثلا، تذكرة مثلا يعني بتفعل على الأهل أو تذكرة بأي شيء، تمام؟ هل هذا جائز أم لا؟ بس تمام. المسألة الثانية انه هي برضو احيانا بتكلم والدتي يعني، وعلى علاقة بوالدتي انا ما بكلمهاش خالص، فهي يعني لو بتكلم والدتي ممكن انا مثلا جالس ويعني كلامها مثلا بيوصلني يعني، فهل كده يعتبر انا يعني انا الكلام ده بحس بريفة شيخ، بحس ان انا كده كأني كلمها، فبس فهل هي جائز ام. بس المسألة سريعا انه لو هي الاخت جت مثلا مع والدتي، وكنت راكب انا ووالدي مثلا في العربيه، وجت مع والدتي وركبت معانا العربيه مثلا نوصلها، او جت معانا مثلا زياره للمريض وكده، هل هذا جائز؟ جزاكم الله خيرا.
ياكم مواصل الاجابه ايها الاحبه الكرام على اسئله حضراتكم ان شاء الله. الاخت اللي سالت من الاسكندريه تقول: أنا سألت بالأمس فضيلة الشيخ عن القرض الاجتماعي، وكانت إجابة شيخنا بارك الله تعالى فيه: إذا كان القرض كما هو يعني المبلغ اللي هتاخديه زي هتسديه زي خدتيه، وزي ما أنت قلتي 30,000 يعني هتاخديه 30 سديه 30 قرض حسن، فلا بأس ولا عرج. وأنا أؤكد كلام شيخنا، أسأل الله بارك تعالى أن يكرم الجميع وأن ينفع بجميع علماء الأمة وبارك فيهم، اللهم أمين يا رب العالمين. أقول للسائلة الكريمة: إذا كان قرضا حسنا يعني كما أخذتيه تسديه دون زيادة ولا نقصان، يعني أخذت 30 تسديهم 30، أخذت 10 تسديهم 10، هذا هو القرض الحسن، وبالتالي هذا لك أن تنتفعي به وأن تأخذيه. أما إذا كان 30 وحدفع لي مقدما 100 جنيه 200 جنيه 500 جنيه 10 جنيه اللي بيسموها مصاريف اداريه، هو ربا والعياذ بالله. طب لا، ما فيش الكلام ده خالص يا شيخ الله، بس في بنود العقد هناك رامه تاخير، اذا انا تاخرت في دفع القسط بدفع رامه تاخير. اقول للسائله الكريمه: هذا الشرط حول المعامله الصحيحه الى معامله ربويه، هذا الشرط حول المعامله الربويه، وبالتالي انصح أن نبعد عنه أو يشيلوا لي هذا الشرط من العقد، الله يصلح حاله ولا وقع عليه. السائل الكريم يقول: أنا يعني دايما بقول لإخواني إن صدق العظيم بدعة، بيقولوا لي طب هات الدليل. أنا بقول لإخواننا هي لم يعني إحنا تعودنا دايما إذا قرأنا القرآن أو قرأنا القرآن صدق الله العظيم، هي لم تثبت عن النبي ولم يقولها النبي، لم يقلها النبي ولم يقلها أحد من الصحابة الأطهار. وأنا دايما بقول لإخواننا هذا هو الأصل، ليس هذا الذي نتراشق بالكلام أو الألفاظ حوله، وليس هذا موضع القتال أو الاختلاف، مش هو ده اللي هنقعد نعجن فيه. طيب لا صح لا غلط، طب دليلك، طب أرد عليك وأنا أجتهد وأسأل شيخ وده يسأل شيخ يعني بنقول قتال في غير موضعه، قتال في غير موضعه. الله يرضى عنا وعنك ويرضى عن كل ولادنا وشبابنا، اللهم امين. لكن نعم هي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. اختنا بنتنا الكريمه تقول: يتقدم لي خطاب كثيرين ما شاء الله، انا برفضهم لخوفي انني لو ارتبطت ان ابتعد عن الله تبارك وتعالى، هل اكون آثمه؟ أقول للسائلة الكريمة بارك الله تعالى فيها: لا رهبانية في الإسلام، هذا لا يجوز شرعا، وأن الذي تفعلي بالتأكيد خطأ. نعم تأثمين به، وبالتالي نصيحتي لك إذا آتاك إذا جاءك من ترضون، يعني جاء إلى الأسرة عندكم ورأى أبوك وأنتم رأيتم ذلك كما قال النبي، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير، تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. هذا في رواية ثانية عريض. هذا ما قاله النبي صلوات الله تعالى وسلامه عليه. إذن بالتالي نعم، إذا قبلت زوجة أو رجلا وتوافر فيه المصفات الطيبة، الخلق الطيب والدين قويم، لا بأس ولا حرج، وأنا أتقي الله فيه، فأنت بذلك مأجورة، بل يعينك على طاعة الله تبارك وتعالى، الله يرضى عنا وعنه. لكن أنا خايف أن أنا أقل عن طاعة وحب لربنا، هذا من تلبيس الشيطان، فلا تلقي له بال إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، معنا أبو حبيبة من القاهرة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
مرحبا بك يا شيخ. أنا عندي مشكلة عزك الحلال.
عندك إيه؟
مشكلة، يعني مشكلة عائلية.
تفضل تفضل.
أنا كنت حلفت على مواجهي يمين لما تخلص شوية الحمد.
ايه الالفاظ اللي قلتها؟
قلت لو قصدي اي وسيله عم البطاله. بس هي مخدرات الحم، فهي تعاني.
تمام.
بس فانا عايز ارد، يعني هي لغايه الوقت مخدرات الحم، وانا دلوقتي هي كفاره يمين عشان قدر مثلا هي لو حملت كده بتاعها وقصدت الحم.
سأجيبك ان شاء الله. طيب، معنا أمين من القليوبية. مرحبا، السلام عليكم.
وعليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يكرمك. ازيك
يا أخي؟ يا مرحبا يا أخي.
والله إني أحبك فلان.
أحبك الله الذي أحببتنا لأجل. تفضل يا حبيبي.
الله يبارك فيك، الله يخليك، الله يبارك فيك ويعزك ويزيدك
ويغفر لنا مالك.
والله ليا 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 عتب كذا، ليا ليا في الشيخ محمود الرضواني بيجي على قناة البصيرة، والله يعني حاجة فظيعة كده، مش عارف.
نعم.
يعني عم إهاني العلماء، ويعني فيه بالضبط محمود الرضواني؟ يعني هو ملاك نبي نزل من السماء معصوم؟
لا حول ولا قوة.
مش عارف أنا عايز إيه بالضبط من العلماء. عمال الشيخ أبو سحاوي، الشيخ سامي السرسنبت، والشيخ مازن السرساوي، والشيخ محمد حسن، والشيخ حسن يعقوب، يعني حاجة يعني لرقاك والله.
نسأل الله أن يعفو العفو.
فأنا يعني أرجو توجيه العلماء، يعني مش عارف، يعني مش عارف، يعني مسحتها خالص، ما بقتش أجيبه بالأصل.
بارك الله فيك.
والله ده قدر كده إن أنا ببص على إحدى قناة البصيرة، لقيته يعني بيجيب مقاطع ومش عارف، كأنه هو اللي معصوم، وكأنه معصوم لكن نزل من السماء، أو النبي نزل السماء.
بارك الله تعالى فيك، جزاكم الله تعالى خيرا. أحيانا يا أخي الكريم أبلغ الرد عدم الرد، أحيانا مثل هؤلاء أبلغ الرد عدم رد. نسأل الله أن يهدينا وإياه وكل المسلمين إلى الحق والصواب، اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، معنا سعيد من الأسكندرية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
أهلا وسهلا، إزي حضرتك يا شيخ؟
تفضل.
والله انا كنت بسال بس على تجاره الفوركس.
تجاره
الفوركس.
الفوركس اللي هي ايه بقى؟
دي تجاره بورصه العملات.
العملات،
تمام.
مالها؟
يعني مدى شرعيتها، هي حرام ولا حلال؟
حاضر. معانا امة الله من القاهره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله.
يا مرحبا.
الشيخ، انا عايزه اسال عن ليا صديقه، يعني هي سيده عندها 45 سنه ومطلقه، تزوجت واحد اخ هندي، يعني طفل هندي مسلم عايش في كندا عن طريق الانترنت، يعني يعمل له زي فيديو كونفرنس كده وكاميرا ويجيب 2 شهود وهو يبقى قاعد ومعاه مأذون، واتخذت ابنها ولي، ابنها عنده 20 سنه فهو وليها، يعني او هي يعني كانت بتقول ان انه هي اصلا ملهاش، هي كيف ملهاش ولدي ممكن تنسها يعني. فاصلا هل الزواج على الانترنت ده ان هو يعني بكاميرا كده وبقى بيننا بلاد وقرارات يجوز اصلا، وقال الزواج من الرجل الهندي ده، احنا عارفين ان الهنود ده هو مسلم بس ما نعرفش هو مدى فهمه الاسلام ايه، في هناك تشيع او فرق او ما نعرفش يعني، لكن هي اصرت على الزواج وتزوجته يعني، فهو جواز ده جائز اهو.
حاضر ساجيبك ان شاء الله. نواصل الإجابة إن شاء الله تبارك وتعالى على أسئلة إخواننا الكرام. يقول السائل الكريم: خطيبتي أحيانا ترسل لي مسجات يعني رسائل على هاتفي ربما تذكرني بشيء ما في العائلة أي لغير، هل هذا جائز؟ الأصل ألا تكلمها في الهاتف أيها السائل الكريم، أو ألا تتبادل رسائل الحب والغرام، وهذا غير جائز ومحرم شرعا. أما إذا كانت هناك مناسبات في العائلة في أسرتها، كما لو مات فلان أو وضعت فلانة أو حدث أن فلان مرض إلى آخره وأنت لا تعلم، وهذه واجبات بعض الأسر تتمسك بها فترسل رسالة بهذا المضمون، فلا بأس إن شاء الله تبارك وتعالى. وإن كان من الأولى البعد عن الشبهات تماما ما دامت هي تكلم أمك، فيكون تخبر أمك وتخبرك، وهذا هو ما الأفضل. طيب هو بيسأل يقول: هي تكلم أمي وعلى صلة بها، لا بأس وهذا مباح، وأنا أكون جالس إلى جوار أمي يصلني كلام وكأني أنا الذي أكلمها، فأنا أقول إذا كان الحال الأفضل والأولى أن أمك تكون أمينة فيما تسمع منها، ولا أمر لا يخصك لا تتكلم فيه، الله يرضى عنا وعنك. وهو يسأل نفس السائل السؤال الآخر: إذا كانت هي خطيبتي هذه مع أمي، وأنا وأبي ركبين سيارة ورايحين نزور مريض، وهي هتروح أنا نزور مريض، لا يجوز ذلك شرعا، لا يجوز ذلك شرعا. من يا أخي الكبير الكريم محرمها؟ أنت لست محرما لها، ولا أمك محرما لها، ولا أبوك محرم لها تماما. إذن هذا التصرف مرفوض شرعا ولا يجوز، بارك الله تعالى في الجميع. قلت لزوجتي: لو أخذت أي وسيلة حمل تكوني طالق، ولم تأخذ ونفذت الكلام جزاه الله خيرا. هو بيسأل الآن: يا تعبانة أكفر عن اليمين ده إزاي؟ نحن الذين نضع أنفسنا أيها السائل الكريم في الحرج، ونحن الذين نشدد على أنفسنا ونضيق على أنفسنا كثيرا هنا وهناك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدي الجميع لما يحب ويرضى، اللهم آمين. ولذلك أنا نصيحتي للسادة الرجال قبل أن أجيب السائل الكريم ألا نتكلم في الطلاق كثيرا، بمعنى لا نتلفظ بألفاظ الطلاق هنا أو هناك حتى لا نضيق على أنفسنا أمرا وسعه الله، وحتى لا نشدد على أنفسنا ثم نجلس بعد ذلك نبكي ونسأل عن الحل، وهذا قد يفيدنا وذاك قد يمنعنا، يعني أمور كثيرة، وهذه المسألة يعني حل خلاف بين أهل العلم، فهذا من الطلاق المعلق. والطلاق المعلق أيها السائل الكريم فيه رأيان: رأي الجمهور الشافعي ومالك وأحمد أبو حنيفة الأئمة الأربعة، لو أن استعملت وسيلة من هذه الوسائل صارت مطلقة، فإذا كانت الأولى ترجع، الثانية ترجع، الثالثة ما نشرها. الرأي الثاني لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه وتلميذه ابن القيم رحمهما الله: تسأل فيه عن النكاح، إن قصدت به الطلاق حسبت طلقة، وإن لم تقصد به الطلاق عليك أن تكفر كفارة يمين. وبالتالي نقرر في مسألتك هذا: إذا قال أهل الشرع أو عفوا أهل تخصصي، وهم ليسوا أهل الشرع بالتأكيد، أي الأطباء، طبيب مسلم ثقة أو طبيبة مسلمة ثقة، أن الحمل فيه خطورة عليه، الحمل تموت، الحمل مرضها يزداد، يعني في مشاكل صحية، لا أنا ولا أنت ولا هي تستطيع أن يقرر هذا، إنما يقرر هذا كما قال الله: اسألوا فاسألوا أهل الذكر أنتم لا تعلمون. طبيب مسلم ثقة، طبيبة مسلمة ثقة، وقالوا: ممنوعة من الحمل بأي وسيلة درءا للمخاطر والمفاسد التي قد تتعرض لها. في هذه الحالة نقول لك: ما دمت لا تقصد الطلاق ففي هذه الحالة بارك الله فيك تستعمل ما يقرره الطب، فعليك أن تكفر كفارة يمين. أما إذا كنت قاصر الطلاق وهذه الأولى أو الثانية ففي هذه الحالة علي يعني تحسب طلق على طول إن شاء الله. طيب معنا محمود من اليوم، مرحبا. السلام عليكم.
عليكم السلام. والله يا شيخ أنا تكلمت حضرتك قبل في موضوع الحديث النفس في موضوع الطلاق وكده، فطبعا حضرتك الحمد لله فضل الله أنا يعني حسنت كتير قوي عن الأول موضوع الوسواس والإهانة، فحضرتك يعني كلمة أنت مراتي على طول فوقي، وأحيانا طبعا حديث النفس في الطلاق فبقول كلمة أنت مراتي، فأحيانا بتنزله بالنفسي فبحس إن أنا نطقت النص الغلط، فأحيانا حاسس إن حاجة ما بقتش عارف
حضرتك. أختي الحبيب وصلت رسالتك وسأجيبك وسأنصحك للمرة 20 أو 30 حسب ما يكون حالك، وأتمنى من الله أن تستجيب للنصيحة حتى لا تشدد أنت الآخر على نفسك بارك الله فيك. حاضر. نعود إلى أسئلة إخواننا. السائل الذي سأل عن تجارة الفوركس اللي هي تجارة اللي هي البورصة في العملات، تجارة العملات بمعنى الأدق. أقول للسائل الكريم: هل تجارة في العملات مباحة؟ نعم يجوز لي مع الاختلاف، نعم ما دامت يدا بيد في نفس المجلس في مشكلة. ومعلوم ان العملات بيختلف سعرها، الجنيه المصري معلوم سعر الدولار، الدينار، الريال، اليورو، ايا من كان، فهل يجوز لي ان اتاجر واعملها؟ نعم يجوز شرعا بشرط واحد: الا يكون من وراء ذلك العمل احتكار لعملة معينة فأدمر بها اقتصاد بلد من البلاد العربية أو الإسلامية أيا ما كان. يعني ما جيش النهاردة ألم الدولار من السوق مثلا حتى أعمل عملية تدمير الاقتصاد المصري أو العودي أو أي بلد من البلاد. فإذا كان حاله كذلك هان كان هذا العمل محرم شرعا. ليه؟ لأنه يضر بالناس. أما إذا كان بعيدا عن هذا الأمر، أنا تاجر أبغي الربح وأبغي التجارة والمال الحلال كما يصنع الناس، أنا بشتري العملة هذه من هنا وأبير بأحوال السوق وارتفاعاته وهبوطاته ثم أبيعها فأكسب من خلال الفارق ما بين العملتين، فلا بأس ولا حرج إن شاء الله تبارك وتعالى. سألت لسألت وقالت لي صديقة ثيب وتزوجت راجل هندي عن طريق النت، ويعني ابنها وهي كمان بتقول يعني مش ملاش ولي مش يعني لانها سيب. اقول اولا بالنسبة للزواج يجب ان نفرق بين امرين، لان اللبس عند الناس كتير جدا. هناك فرق بين الا تجبر المرأة او الفتاة على الزواج بمن لا تريده، وبين أن تتولى المرأة عقد الزواج بنفسها. هناك فرق بين أن المرأة يؤخذ رأيها ولا تتزوج إلا بموافقتها هي، وبين أن تتولى هي العقد. الشرع يقول: لا يجوز أن تجبر المرأة طيب أو فتاة من أبيها أو أخيها أو ولي أمرها أيا ما كان على الزواج بمن لا ترغب فيه. يعني نقول لها: رضيتي زوج؟ نعم شكرا، اركن انت بقى على جنب، يتمم باقي الاجراءات الرجل الولي لها في العائلة. اذا حدث وخالفت ذلك عقلها باطل 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 باطل. قال صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل، لا زواج الا بولي وشاهد عدل. والولي العصبة، ولي العصبة، ابوها اخوها عمها جدها ابنها. طب خلها شيخ؟ خلها مش من العصب، خلها مش ولي، الله يصلح عنه حالك، الا اذا وكله الولي الاصلي، ده موضوع تاني، الله يبارك فيك. اذا وليها. وقال صلى الله عليه وسلم فيما روي عنه: لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها، واي امرأة زوجت نفسها زواجها باطل باطل باطل. نسأل الله العفو والمعافى. هي بتسأل النهارده: طيب ابنها كان الولي هنفترض وعن طريق النت هو في امريكا ولا في كندا وهي في مصر وبعدين الصوره وبعدين زوجتك واثنين شهود والله بيطمئن قلبي الي يا ان كان البعد عن هذا الطريق نعمه لانه حيسبقه مراسلات وحيسبقه رؤيات وحيسبقه كلام يعني سيسبقه حرام وهذا لا يجوز شرعا وهذا لا يجوز شرعا لانه ينبغي ان يتعرف علي في وجود احد محارمها هذا شرع الله اخوان فلماذا نحيد عن كتاب الله ولماذا نحيد عن سنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انصح شباب وانصح الكثير وان كان مباحا اذا توافرت كافة اركان العقد الا اننا نقول علينا ان نتأكد وان ندقق لانه زواج وليس تهريج او لعب عيال بارك الله تعالى فيكم طيب معانا اطول الله من الجيزة السلام عليكم
السلام ورحمة الله
مرحبا
الله
يبارك فيك
في بنت مخطوبة عايزة يعني تريد ان يكون خالها وليها في عقد القران مع العلم بان اباها متوفي ولها اخ 25 سنة عنده 50 سنة بس هو عاوز يتنازل لخاله فهو الترتيب بقى بيبقى العم بعد كده وبعدين ولاد العم وبرضه علاقتها مقطوعة يعني علاقتهم مقطوعة بعمامهم خالص فحضرتك ممكن
حاضر.
حضرتك ممكن تقول لي الترتيب بيكون ايه
حاضر.
ولو خالها من
وليها
ممكن يبقى شاهد
سأجيبك ان شاء الله حاضر طيب معنا هدير من القاهرة السلام عليكم هديل عفوا هديل من القاهرة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يبدو أن الاتصال قطع على أختنا هديل أن تعاود الاتصال بنا مرة ثانية أعود إلى أسئلة حضراتكم الأخ الكريم اللي سأل وسألنا قبل ذلك كثيرا وأنا أقول له نصيحتي لك ما زلت تعاني الوساوس ولازالت استجابتك لها عالية إي والله الذي لا إله غير وأقول لك نصيحة دعك من الوساوس لأنها من الشيطان وضعها تحت قدمك واستجب لأهل العلم لأنهم يقلون لك عن الله وعن رسول ومصطفى فالله علمنا على لسان نبي ومصطفى أن الله لا يؤاخذنا بما حدثت به أنفس بما حدثتنا به أنفسنا وما حاكت به صدورنا هذا معنى حديث النبي صلى الله عليه وسلم فماذا أنت شاغل نفسك حضرتك شاغل نفسك ليه لذلك قلت لك في البداية ما زال الوسواس عندك عالي وما زال استجابتك له أعلى مما تتصور وإلا لما كان سؤالك هذا أرجو من الله أن تستجيب أيها الحبيب أرجو من الله أن تنتصر على نفسك وعلى شيطانك يرحمك الله السائلة التي سألت وقالت فتاة مخطوبة وتريد أن يكون خالها وليها أبوها ميت أخوها على قيد الحياة هل من الممكن أن يتنازل أخوها لخالها أقول للسائلة الكريمة ما دام أبوها غير موجود تنتقل الولاية إلى أخيها ما دام قد بلغ وبالتالي هل يجوز للأخ صاحب الأصل أو صاحب الحق الأصيل أن يتنازل لخاله عن الولاية أقول لها نعم ما دام يقوم بتوكيل مش تنازل الحاجة أنا بقول أنا وكل خالي أو تنازلت لخالي ليقوم هو بالعقد لأختي فلا بأس ولا حرج ولا يشترط أن يتم هذا أمام الناس إطلاقا بينهم خاله خالي أنت تعقد لأختي إن شاء الله العقد صحيح نعم فربما هذا من عادات وتقاليد بعض الأسر حتى لو كان أبوها موجودا ثم رأى الأب أن خالها رجل ذا قيمة ورجل يحترم الناس ورجل على خلق ورجل تمام ثم قال له أنت الذي تعقد لبنتي هذا يحدث كثيرا في الجالس أنت يا فلان أحيانا لكن من العائلة ولا حتى ذوي الأرحام فلان من الناس رأى رجل فيه أنه سمته طيب أن تربطه به صلة طيبة والله يا فلان وكلتك أمام الناس أن تعقد أنت العقد صحيح لما؟ لأن صاحب الحق الأصيل موجود وتنازل ولم نتعداه ولم نتخطاه، فإذا تم وتنازل الأخ أو وكل خاله فاعلم أن العقد صحيح. بارك الله تعالى فيك. طيب معنا أم أحمد من الإسماعيلية، مرحبا. السلام عليكم.
ازيك يا شيخ؟
يا مرحبا.
لو سمحت حضرتك يا شيخ، ابني مسافر بره وعايز يخطب، يتعامل مع خطيبته ازاي؟ يعني يقعد فتره وهو في السعودية بره.
طب وهي هنا ولا هناك؟
هي هنا وهو هيخطب ويسافر يعني، وعايز يتعرف يعني، انت يكلمها في التليفون او يكلمها على النت وجنبها اخوها وابوها؟
حاضر.
طيب وفي حاجه تاني، هو بيحول لنا من السعوديه فلوس بدولار، يعني يحولها بالدولار ولا بالريالات؟
حاضر.
البنك بيقول يعني.
حاضر. طيب معايا أمة الله من الجيزة. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
لو سمحتي فضلت الشيخ، بس كنت عايزة أسأل لو أم زوجك كانت بتعمل في بنك رضوي.
نعم.
إيه لو مثلا بتعطي الأولاد هدايا أو حبة كيس للزوج مثلا، هو ابنها مبني.
عفوا الصوت عند غراء، يعني الزوج بيتعامل ولا بيشتغل؟
لا الزوج بيشتغل.
بيعمل في بنك ربوي.
لا مش الزوج، أم الزوج.
أم الزوج تعمل في بنك ربوي. تمام.
وحابة يزيد ابنها مثلا مبلغ من المال او تدي الاولاد اللي هم احفادها هدايا او نقود او كده.
حاضر.
شكرا
جدا. نواصل الاجابه ان شاء الله تبارك وتعالى. السائله الكريمه التي سالت، ابنها بيسافر للخارج السعوديه يريد ان يخطب، هي بتسال كيف يتعامل. هو هيخطب وهيمشي، ينفع يكلمها في التليفون او على النت وابوها الاخوه جنبها؟ اقول للاخت الكريمه تبارك الله فيها ما يطمئن قلبي اليه لها، ما يطمئن قلبي اليه لها، لان هذا باب اذا فتح لن يغلق، انما يذهب ما ينزل في اجازته يتردد على ان شاء الله كل يوم كل اسبوع كما يتراءى للاسرتين ويتفق عليه. هذا ما يطمئن قلبي اليه. بارك الله تعالى فيك. طيب النهارده عايز اكلمها وابوها مش موجود، متفقين على موعد هيكلمها، خلاص ما بقى الامر ايه طبيعي بقى، ابوها مرتبط بموعد، خلاص يا بابا انا سايبك تكلمي مش مشاكل، انا موافق فيك مع احترامنا للجميع. هذا لا يجوز شرعا، هذا لا يجوز شرعا. علينا ان نتقي الله وان نراجع انفسنا لله تبارك وتعالى. ربنا يبارك فيك. طيب أمة الله من سوهاج، مرحبا.
عليكم السلام. عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
والله يا يعني شيخ انا عايزه كنت نسالك، جوزي شغال في الكويت حارس عمارة يعني. وهو والله يعني لما يجي الراتب بتاعه يعني معدوم، مش محدود يعني في اللي هني، مش لهمش راتب ثابت. وهو لما يجي اجر شقه فلازم يكون يعني اتفاقيه بينه وبين اللي يجي اجر الشقه يكون فيه كراميه، يتفق على النسبة دي، هل دي حلال ام حرام؟
حاضر. طيب انا طه من القاهره. السلام عليكم.
الو صوت واطي يا فندم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مرحبا.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا فضيله الشيخ؟
الله يحفظك.
بقول لحضرتك.
نعم.
معلش كده استحملني كده بس دقيقه واحده او دقيقه ونص.
تحت امر حضرتك.
بص يا فندم.
نعم.
انا ليا اخ يعني ربنا يعفو عنه، اتجوز كذا واحده يعني يجي خمسه، وخل من كل واحده ويسيبها. ففي واحده فيهم انا خدت بنتها وربيتها كده، بنت اخويا يعني لحمي دمي. المهم دي ابني هيتجوزها. الو.
ايوه سامع حضرتك. ابنها ابنك هيتجوزها.
يعني انا اتوكل لابني ولا اتوكل لها؟ بس هي طبعا انا عندي هي رغم اللي هو ابني، بس عندي هي يعني لما نقف جنبها بكل وبزياده شويه.
تمام.
ايه الحل يا فندم؟
الله يرضى عنك يا رب. حاضر. طيب معانا محمود الفيوم. السلام عليكم.
ايوه السلام. معلش يا شباب معلش، انا الكهرباء عندي فتره والله مش مستجيب حضرتك والله على سؤالي.
على ايه؟
الموبايل مش بس الموبايل.
حضرتك بتتصل على التليفون، جزاكم الله كل الخير. إجابتي على أسئلة حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. سائلة تقول ابني في الخارج هل يحول المال لينا؟ طبعا بيحول لنا مال كل شهر جزاه الله خير، سواء للانفاق ندخر كما تقول ابناء اسر. بسم الله والصلاة والسلام على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الأحبة الكرام، عدنا إليكم بعون الله تعالى وتوفيقه لنجيب على أسئلة حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي كنا بصدد البيع بالتقسيط، قلنا البيع بالتقسيط مباح شرعا لأنه بيع السلعة بأحد الأجلين، وهذا باب موجود في الفقه حال ومؤجل. كل الذي بنلفت النظر إليه إن البائع ما يستغلش ظروف وحاجة الناس، مش عشان إن أنا أبيع بالتقسيط أم أخذ ضعف اللي أنا باخده، يعني السلعة تمنها سيئة مثلا 1000 جنيه أو أنا واخد 2000 جنيه أو أخذ 500 جنيه أو إلى آخره. نحن نقول ده إيمان وأبدا مراعاة ظروف الناس. طب افرض يا شيخ مش قدامي غير الوسيلة دي، هي البيع حلال لكن هو عاصي وآثم لأنه استغل ظروفكم وحاجتكم إن شاء الله تعالى. السائل اللي سأل عن الوسواس، جبته في الوضوء والصلاة كل شوية تحلف والله ده آخر وضوء، يعني الله يهديها يا رب، الله يهديها يا رب، تنتصر على شيطانها. هذا من وسوسة الشيطان وتلبيس الشيطان. دي لو عايزة تخلص من القصة دي تتوضى مرة واحدة بس ومن غير ما تحلف، ولو وضوءك برضو باطل أنا أتحملك أمام الله، توضي مرة واحدة بس واطلعي جاري من الحمام وصلي وما تفكريش في الموضوع ده. أتحداكي لو الوسواس اشتغل معاك تاني بارك الله تعالى فيك. أما فيما يتعلق بالحلفان فهو من لغو اليمين، لأنه أسأل الله تعالى أنه يعفو عنها يا رب، اللهم أمين يا رب العالمين. أجيب سريعا على الرسائل الموجودة معنا. يعني السامح بيقول يعني إذا شرعت في السفر قبل دخول وقت صلاة العصر وكان الوصول بعد خروج الوقت، متى أصلي الفرض؟ هل أجمع يجمع مع ظهر قبل السفر أم أقضيه عندما أصل؟ جزاكم الله خير. من كرم الله يا إخواني أنه جعل لنا القصر والجمع، والجمع نوعين، جمع تقديم وجمع تأخير. جمع تقديم أن أصلي وقت العصر في وقت الظهر، يعني أقدم العصر رغم أنه لسه ما جاش وقت بصليه مع الظهر، صليت الظهر أهو أنا الآن صليت الظهر ومسافر إن شاء الله، الله أكبر الله أكبر، أقيم الصلاة وروح أصلي العصر معه، ده بنسميه جمع تقديم وقصر ركعتين. طيب أو أخليه جمع تأخير، يعني إيه؟ يعني لما أوصل هأجمع الظهر مع العصر إن شاء الله تبارك وتعالى، ده بنسميه جمع تقديم وتأخير. طب أنا في الحالة اللي معايا في السؤال لما هأوصل إن كان وأنا صليت الظهر خلاص هيبقى العصر راح مني، يبقى صلي جمع تقديم بارك الله تعالى فيك. كنا نصلي صلاة الظهر وكنت واقف خلف الإمام، كان بيرتدي بنطلون وقميص قصير فظهرت عورته. السؤال هو هل بطلت هو صلاته وماذا عن صلاة المأمومين؟ وهل كان علي فعل شيء حينما رأيت عورته حتى من أسفل ظهره حتى من أسفل ظهره، أم هذه المنطقة لا تعتبر عورة أصلا؟ جزاكم الله كل الخير وعليكم السلام ورحمة الله. دائما ما أقول لإخواننا هذه صلاة راعوا ربكم وأنتم تصلون، بمعنى من شروط صحة الصلاة ستر العورة، وعورة الرجل ما بين السرة والركبة، والمنطقة التي أنت أشرت إليها هي جزء من العورة، هي جزء من العورة بارك الله تعالى فيك. فبالتالي على رأي جمهور أهل العلم صلاته هو باطلة، إلا إذا كان بإمكانك إن حضرتك تشد له القميص. هتشد إيه؟ ما هو أصلا إذا ببقى عامل قميص على الكمر، فلما يجي يركع ويسجد بتلاقي القميص في نص ظهره، وكمان بقى بيزيد البلطين تلاقيه لابس القميص على أنا آسف في التعبير على اللحم بقى من غير أي لبس داخلي. طب هتشد له إيه بقى ده؟ بحط عليه بطانية، نسأل الله العفو والمعافاة. فبالتالي الصلاة هو باطلة وصلاة المؤمنين صحيحة إن شاء الله تبارك وتعالى. الله يهديه. بنصح إخواننا اللي ببقى لابس لبس ضيق أو يعني لبس بدون حاجة تحتيه، خلي بالك لو لبس قصير صلاتك بطلة بطلة بطلة. ما رأي الشيخ في قانون الدعاء الجديد الذي يحجم دور الشباب الذي أحب الدعوة إلى الله ولكن لم يتم تخرجه من الأزهر؟ وهل لم تم هذا القانون يكون فيه نصر الإسلام أم فقط تحجيم دور السبيل وخنقهم وفتح المجال واسع للإخوان؟ نحن دلوقتي بقينا عاملين نشكك في بعض، ربنا يهدينا رب العالمين. أنا حتى الآن ما قرأت عن هذا القانون شيئا لله تبارك وتعالى، دائما رأينا واضح، لا يتعرض ولا تصدى للدعوة إلا من عنده علم، يتعلم قبل أن يعلم ويفقه قبل أن يتكلم.
هذا أمر لا خلاف عليه، فأنا ما أستطيع أنني أرد عليك إلا إذا قرأت هذا القانون، بارك الله فيك. لكن هنقول بقى نقول أصل إيه، ده نصر الإخوان، والإخوان يقول لك ده نصر السلف، والسلف أو الاثنين يقول لك ده نصر الأزهر علينا، يعني لازم نقرأه. إحنا دايما ينبغي أن نحسن الظن بإخواننا ونحسن الظن بأنفسنا، فإذا كنا فاقدين حسن الظن بأنفسنا وبعليه العوض، لكن ما أقدرش أجيبك إلا حتى أقرأ هذا القانون، بارك الله فيك. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ظلمني بعض الناس وأنا أدعو لهم بالهداية دوما، لكني عندما أتذكر ظلمهم لي أجد في قلبي شيء منهم، هل علي إثم؟ القلوب بيد الله أيها السائل الكريم، يعني ما يعني ادع لهم بالهداية أو سامح، هذا أمر يتوقف عليه، لكن القلب بقى عند الله. لكن لو أحسنت لطهرت قلبك وتركتهم لله تبارك وتعالى، واعلم أنك بذلك مأجور إن شاء الله تبارك وتعالى. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أريد أن أسأل الشيخ عن حكم سماع الأطفال لقناة طيور الجنة، تنام عمرو الأنور العدوى مسقط رأس الرئيس مرسي محافظة أهل المسائل الناسيد. بالنسبة لأي قناة يا أخوانا، إذا صاحبتها أو أناشيدها الموسيقى البعد عنها غنيمة محرمة. تقول لي بقى بتاعت أطفال، بتاعت كبار، بتاعت عيال، ينبغي أن نعود أبناءنا على الصواب والصحيح. من الآخر لا صلحنا حلق، إذا صاحبتها الموسيقى صارت محرمة، بارك الله تعالى فيكم. بيسأل السائل عايز أعرف شروط الجهاد وأين في الوقت الجاري، وأنهي بلد يجوز في الجهاد. صح والله، نروح نجهد في سوريا ولا نجهد في ليبيا ولا نجهد في فلسطين، يعني ده موضوع طول شرح عم الشيخ، وقت الحلقة قد انتهى، لكن على يعني قدر ما يتبقى من الوقت البسيط أقول للسائل الكريم، اعلموا أن نصرة إخواننا المسلمين في أي بقعة من أرض الله جل وعلا حتم واجب على المسلمين. تاني، نصرة إخواننا المستضعفين من المسلمين في أي بقعة من أرض الله جل وعلا واجب وحتم على المسلمين، فإن تقاعسوا سئلوا عن تقصيرهم وتقاعسهم أمام الله تعالى، وكل سيسأل عن تقصيره حسب دوره، يعني القادة والحكام ومن بيده اتخاذ وصناع القرار بالتأكيد في المقام الأول، لأن عندهم من الوسائل والأساليب التي بإمكانهم الضغط من خلالها على أن يوقفوا المهازل التي تحدث مع المسلمين. طب إحنا بقى كعوام الناس مش في إيدنا لسنا صناع قرار ولا في إيدنا قرار، في إيدنا كتير نعمله، الضغط على هذه الدول التي تعين أو تساعد أو تساهم من خلال الضغط الاقتصادي اللي هو مقاطعة، من غير أما حد يطلب منك كمسلم، أنا رجل مسلم أو مقاطع، مش يبقى شعور شخصي، لا شعور عام كلنا، يوم الدول اللي هي بتعين على إهانة المسلمين وقتال المسلمين وضرب المسلمين تفكر مليون مرة مش ألف مرة قبل ما يهينوا مسلم إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا بإيجاز شديد، لأن وقت الحلقة قد انتهى. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، إلى الملتقى في حلقة قادمة إن شاء الله تبارك وتعالى إن كان في العمر بقية، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.